إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من ذكر الرقى وأنها تكون من الحمة والعين، شرع في بيان الرقى بالقرآن والسنة. قال: ولنرجع إلى المقصود من شرح المتن، فإن تكن أي الرقى من خالص الوحيين الكتاب والسنة، وإضافة خالص إلى الوحيين من إضافة الصفة إلى الموصوف، والمعنى من الوحي الخالص بأن لا يدخل فيه غيره من شعوذة المشعوذين ولا من شعبذة المشعبذين، ولا يكون بغير اللغة العربية، بل يتلو الآيات على وجهها والأحاديث كما رويت وعلى ما تلقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا همز ولا رمز. فذاك أي الرقى من الكتاب والسنة هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه هو وأصحابه والتابعون بإحسان، ومن شرعته التي جاء بها مؤديا عن الله عز وجل. وذاك معطوف على ذاك الأول، والمشار إليه بهما واحد، ولكن الخبر في الثاني غير الخبر في الأول، فيكون من عطف الجملة على الجملة، والخبر لا اختلاف في سنيته بين أهل العلم، إذ قد ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله وتقريره. فرقاه جبريل عليه السلام، ورقى هو صلى الله عليه وسلم أصحابه، وأمر بها وأقر عليها. ولنذكر ما تيسر من الأحاديث في ذلك، وبالله التوفيق. في الصحيحين وعند البخاري قوله: باب الرقى بالقرآن والمعوذات. وذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها، وهو عند مسلم أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. ثم قال البخاري رحمه الله: باب الرقى بفاتحة الكتاب. ويذكر عن ابن عباس، روى ذلك البخاري معلقا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري وقد أخرجه مسلم أيضا، أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، أي لم يدفعوا لهم قراهم، وهو ما يدفع للضيف عند نزوله. فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك القوم، فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا، ولا نفعل ذلك حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ، أي فبرأ سيد الحي. فأتوا بالشاء فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فسألوه، فضحك صلى الله عليه وسلم وقال: وما أدراك أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي بسهم. وسيأتي السبب الذي لأجله توقفوا في أخذ الشاء. قال البخاري: باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم. وساق فيه بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيه لذيغ أو سليم، والسليم عندهم هو اللذيذ، والعربية كانت تجنح إلى أمثال هذه الألفاظ من أجل التفاؤل وإبعادا للتشاؤم، فكانوا يسمون اللذيغ سليما ويسمون الإبل الذاهبة قافلة والقافلة الراجعة، وكانوا يسمون الصحراء المهلكة مفازة، وكل ذلك تيمنا. مروا بماء فيه لذيغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لذيغا أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، أي على أن يجعلوا لهم جعلا الشاء، لأنه قرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فما يفهم من ظاهر السياق. فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، أي نظير شاء كما مر في الحديث قبله، حتى تجعلوا لنا جعلا. فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقال: أخذت على كتاب الله أجرا. هذا هو السبب الذي لأجله تحرجوا، قالوا: أخذت على كتاب الله أجرا. حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قال الشيخ رحمه الله: وهذا هو الذي علقه آنفا عن ابن عباس رضي الله عنهم. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب رقية العين. وذكر فيه حديث عائشة وقد خرجه مسلم أيضا. قالت رضي الله عنها: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمر، أن يسترقى من العين. وحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، أي في وجهها لون في بقعة يخالف سائر لون وجهها، فرأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. وذكر البخاري رحمه الله في الصحيح: باب العين حق. ثم قال رحمه الله: باب رقية الحية والعقرب. وذكر فيه حديث عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، وقد أخرجه أيضا مسلم في صحيحه. قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن الرقية من الحمى، فقالت: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حمى. ثم قال، يعني البخاري رحمه الله: باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه إذ قال لثابت: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها، وقد أخرجه أيضا مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وحديثها رضي الله عنها في الصحيحين أيضا. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرقي يقول: امسح الباس رب الناس، بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. وكذا حديثها في الصحيحين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا، وفي رواية: وريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وعن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة. رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. قال أبو البركات بن تيمية رحمه الله: النملة قروح تخرج في الجنبين. وعن الشفاء بنت عبد الله قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة، فقال: ألا تعلمين، هذه رقية النملة. الحديث رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن عوف بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. رواه مسلم وأبو داود. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا: يا رسول الله، إنها كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى. قال: فاعرضوها. فقال: ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر، حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذلك. فقال يا عائشة: علمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه. الحديث رواه البخاري ومسلم بطوله في مواضع. وعند ابن أبي شيبة عن زيد بن أرقم قال: سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود، قال: فاشتكى لذلك أياما. قال: فأتاه جبريل فقال: إن رجلا من اليهود سحرك وعقد لك عقدا. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فاستخرجها فجاء بها، فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقاد. وهذا حديث صحيح. وسحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثه في الصحيحين. سحره لبيد بن عاصم اليهودي، لا رحم الله فيه مغرز إبرة. ولمسلم عن أبي سعيد الخدري أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله: لا رقية إلا من عين أو حمى. رواه ابن ماجه هكذا مرفوعا، ورواه مسلم وغيره موقوفا. الرقية من الحسد، وكذا من السحر، وكذا من كل ذي حمى، وهو ما يلدغ من عقرب وحية، ومن كل ذي سم. كل الرقى التي ثبتت في الاسترقاء بها من ذلك مشروعة، وخيرها ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعتقد بوجود السحر، وبأن له أثرا كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا،
ولكن أثره بمصادفة القدر الكوني، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فإذا صادف السحر القدر الكوني فإنه حينئذ يصيب المسحور بإذن الله تبارك وتعالى. فالسحر موجود وله أثر بمصادفة القدر الكوني، والعين حق، والحسد معلوم خبره في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأخذ بالرخية في هذين الأمرين وكذا في كل ذي حمى مما جاءت به السنة ثابتة صحيحة، وعلى الإنسان أن يجتهد في تحصين نفسه بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وبالأخذ بالأذكار الموظفة وبالأذكار المطلقة، وعليه ألا يدع ذلك، وإذا ترك ذلك أصيب. كما في حديث أبان هو ابن عثمان ابن عفان رضي الله عنه لما ذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرويه عن عثمان رضي الله عنه مرفوعا أنه من قال حين يصبح وحين يمسي 3 مرات قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس 3 مرات من كل لم يصبه شيء. وكذا في حديث بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، من قالها 3 مرات إذا أصبح وإذا أمسى لم يضره شيء. وشيء نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، لم يصبه شيء، لم يضره شيء من مطلق ما يقال له شيء، ولكنه كان مفلوجا أي كان مشلولا، ونظر إليه من سمع الحديث منه نظر استغراب، قال والله ما كذبت ولا كذب عثمان، يعني هذا ثابت عن رسول الله. فيكون حينئذ السؤال هو ولماذا أصبت أنت بهذا الفالج ما دمت تعرف هذا الحديث، والمظنون بك أنك ما دمت قد علمته وتعلم قدره أنك لا تدعه. فقال ولكني أنسيت في ذلك اليوم أو في تلك الليلة فأصابني ما أصابني، فنسي أن يقول ذلك الذكر. فهذه الأذكار على الإنسان أن يجتهد في الأخذ بها وأن يشد عليها بيديه وألا يدعها، وأن يعلمها أهله وأولاده، لأن أهل الشر كثير، وكثير من الناس لرقة الدين وللضائقة المالية التي يعاني منها الناس والانهيار الأخلاق كما هو معلوم صاروا يحترفون السحر، يعملون بالسحر حرفة من أجل أكل أموال الناس بالباطل. ومنهم من هو جاهل مشعوذ لا يدري عن السحر شيئا، ومنهم من له فيه مشاركة، فملأوا الديار وأغلوا الأسعار لا كثرهم الله، وأذهب الله تبارك وتعالى سوادهم وحمى المسلمين من شرهم. وكذا النفوس الضعيفة حاسدة حاقدة مريضة لا تبرك على شيء ولا ترعوي عن إصابة أحد بسوء. فإذا ترك الإنسان التحصين وهو كأنما يخرج إلى المعركة مكشوف الصدر ويلقى عدوه من غير جنة ولا درع، فما أسرع أن يصيبه من يصيبه. فهذه كلها مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من رقاه، وعلى المسلم أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن ينشر ذلك في الأمة حتى يأخذ به المسلمون كي لا يصيبهم ما يضرهم. الرقى بألفاظ مجهولة المعاني ما حكمها؟ أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس. أما الرقى التي ليست بعربية الألفاظ ولا مفهومة المعاني ولا مشهورة ولا مأثورة في الشرع البتة فليست من الله في شيء ولا من الكتاب والسنة في ظل ولا في، بل هي وسواس من الشيطان أوحاها إلى أولياء، كما قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك. وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن مسعود إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وصحيح بطرقه. فمن الرقى ما هو مشروع ومنها ما هو غير مشروع. الرقية إذا استوفت الشروط كانت مشروعة، وإذا اختل منها شرط فإنها تكون ممنوعة. فمن الرقى ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع. الذي يأتي برقية ليست بعربية الألفاظ ولا بمفهومة المعاني ولا هي بمشهورة ولا مأثورة في الشرع البتة وليست من الله في شيء ولا من الكتاب والسنة في ظل ولا في، بل هي من وسواس الشيطان أوحاها إلى أولياء، هذه ممنوعة. فيحمل الحديث على ما كان كذلك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، لأنك لو أخذت هذا على إطلاقه وبعمومه قلت ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرقية، قال استرقوا لها فإن بها النظرة، ورقى نفسه ورقى بعض أصحابه، ورقي هو صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل، فإذا كيف يستقيم هذا كله مع النهي عن الرقى؟ إن الرقى والتمائم والتولة شرك، هذا في الرقى الممنوعة التي لم تستوف شروطها، لأن المتكلم بذلك لا يدري أهو من أسماء الله تعالى أو من أسماء الملائكة أو من أسماء الشياطين، ولا يدري هل هو كفر أو إيمان، هل هو حق أو باطل، هل فيه نفع أو ضر أو رقية أو سحر، ويأتي بكلام ليس بعربي الألفاظ ولا بمفهوم المعاني، فهذا لا يدرى ما هو. والعمر الله لقد انهمك غالب الناس في هذه البلوى غاية الانهماك، واستعملوه على أضرب كثيرة وأنواع مختلف، فمنهم ما يدعون أنه من القرآن أو من السنة أو من أسماء الله المثبتة في الكتاب والسنة، وأنهم ترجموه هم من عند أنفسهم بالسريانية أو العبرانية أو غيرها وأخرجوه عن اللغة العربية، ولا أدري إن صدقناهم في دعواهم أهم يعتقدون أنه لا ينفع إذا كان باللغة العربية التي نزل بها القرآن وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة حتى يترجموه بالعجمية، لأنهم يقولون هذا في الكتاب والسنة ترجمناه بالسريانية أو بالعبرانية، فيقال لهم وهل هو بالعربية لا يكون مؤثرا؟ والعربية أنزل الله بها كتابه ونطق بها النبي صلى الله عليه وسلم بيانه، أم أنهم يعتقدون أنه بالأعجمية أنفع منه بالعربية، أو أنه ينفع بالعربية لشيء وبالأعجمية لغيره، ولا تصلح إحداهما فيما تصلح فيه الأخرى، أم ماذا زين لهم الشيطان وسولت لهم أنفسهم، أم ماذا كانوا يفترون؟ ومما يزعمون أنه من أسماء الله تعالى التي ليست في الكتاب ولا في السنة، وأنهم علموها من غيرهما، أي من غير الكتاب والسنة، فمنهم ما يدعون أنه دعا به آدم عليه السلام أو نوح أو هود أو غيرهم من الأنبياء، ومنهم ما يقولون إنه ليس إلا في أم الكتاب، ومنهم ما يقولون هو مكتوب في البيت المعمور، ومنهم ما يقولون هو مكتوب على جناح جبريل عليه السلام أو جناح ميكائيل أو جناح إسرافيل أو غيرهم من الملائكة أو على باب الجنة أو غير ذلك. وليت شعري متى طالعوا اللوح المحفوظ فاستنسخوه منه، ومتى رقوا إلى البيت المعمور فقرؤوه فيه، ومتى نشرت لهم الملائكة أجنحتها فرأوا، ومتى اطلعوا إلى باب الجنة فشاهدوا. كلما شعوذ مشعبذ وتحذلق متحذلق وأراد الدجل على الناس والتحيل لأخذ أموالهم طلب السبل إلى وجه بتلك الحيلة ورام لها أصلا ترجع إليه، فإن وجد شبهة تروج على ضعفاء العقول وأعمياء البصائر، وإلا كذب لهم كذبا محضا وقاسمهم بالله إنه لهم لمن الناصحين، فيصدقونه لحسن ظنهم به. ومنه أسماء يدعونها، تارة يدعون أنها أسماء الملائكة، وتارة يزعمون أنها من أسماء الشياطين، واعتقادهم في هذه الأسماء أنها تخدم هذه السورة أو هذه الآية أو هذا الاسم من أسماء الله تعالى، فيقولون يا خدام سورة كذا أو آية كذا أو اسم كذا، يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أجيبوا أجيبوا، الوحى الوحى، العجل العجل، ونحو ذلك. وما من سورة من القرآن ولا آية منه ولا اسم من أسماء الله يعرفونه إلا وقد انتحلوا له خداما ودعوهم له، ساء ما يفترون. هذا أمر شائع عند العوام، فضلا عن أولئك المشعوذين، هم يقولون لكل سورة خدام، وهم يقرؤون سورة الزلزلة مثلا ويقولون نقرأها لصرف العمار، فيصرفون العمار من المكان، فإذا وصلوا أشتاتا قالوا أشتاتا أشتاتا أشتات، انصرف العمار. انظر كيف أصاروا كتاب الله، وقد أنزله الله تبارك وتعالى ليتدبر ويعمل به، يسعد به الناس وتنجو به البشرية من المهالك دنيا وآخرة، فصاروا إلى هذا الدرك الهابط في التعامل مع كتاب الله المجيد. ما من سورة من القرآن ولا آية منه ولا اسم من أسماء الله يعرفونه إلا وقد انتحلوا له خداما ودعوهم له، ساء ما يفترون. وتارة يكتبون السورة أو الآية ويكررونها مرات عديدة بهيئات مختلفة، حتى إنهم يجعلون أولها آخرة وآخرها أولا وأوسطها أولا في موضع وآخرا في آخر، وتارة يكتبونها بحروف مقطعة كل حرف على حدته، يزعمون أن لها بهذه الهيئة خصوصية ليست لغيرها من الهيئات، ولا أدري من أين أخذوها وعمن نقلوها، وما هي إلا وساوس شيطانية زخرفوها وخرافات مضلة ألفوها وأكاذيب مختلقة لفقوها، لم ينزل الله بها من سلطان، ولا يعرف لها أصل في سنة ولا قرآن، ولم تنقل عن أحد من أهل الدين والإيمان، إن هؤلاء إلا كاذبون أفاكون مفترون وسيجزون ما كانوا يعملون. وتارة يكتبون رموزا من الأعداد العربية المعروفة من آحاد وعشرات ومئات وألوف وغيرها، ويزعمون أنها رموز إلى حروف آية أو سورة أو اسم أو شيء مما قدمنا بحساب الحروف الأبجدية المعروفة عند العرب، وغير ذلك من الخرافات الباطلة والأكاذيب المفتعلة المختلقة، وغالبها مأخوذ عن الأمة الغضبية الذين أخذوا السحر عن الشياطين وتعلموه منه، ثم أدخلوا ذلك على أهل الإسلام بصفة أنه من القرآن أو السنة أو أسماء الله تعالى، وأنهم إنما غيروا ألفاظه وترجموها بغير العربية لمقاصد لا تتم بزعمهم إلا بذلك. ومنها ما هو من عباد الملائكة والشياطين ونحوهم، يأخذون أسماءهم ويقولون للجهال هي أسماء الله ليروجوا الشرك بذلك عليهم، فيدعون غير الله من دونه، وهذه مكيدة لم يقدر عليها إبليس إلا بواسطة هؤلاء المضلين، وهو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والله تعالى يقول أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذه الأمور التي تتعلق بالسحر وتتعلق بالحسد من الأمور الغيبية، يعني لا يمكن أن يضع المرء يده عليها. ولذلك لما ذهبوا في قصة سهل بن حنيف لما حسد، لما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروه قال هل تتهمون فيه أحد أنه حسد؟ فقالوا فلان، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بأن يغتسل له، الاغتسال الذي ورد في الحديث. ثم صب الماء على مؤخر رأسه وظهره فقام كأنما نشط من عقال. كذلك السحر، لما سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلم حتى أعلمه الله تبارك وتعالى من سحره ولا على أي شيء سحره ولا أين السحر الذي سحره به حتى أعلمه الله تبارك وتعالى. فهذه أمور غيبية. المسلمون متذبذبون، والإسلام هو الوسط القاصد وهو المنهج العادل والمهيع الأحمد، بمعنى المدنية الحديثة في جملتها تجعل كثيرا من المسلمين ينكر هذه الأمور جملة، فيقولون لا يقع منها شيء، لا هناك حسد ولا هناك سحر، وهذه الأمور الغيبية كلها ليس لها وجود في الحياة. فبعض المسلمين يصل إلى هذه الغاية، وبعضهم يغرق في إثبات ذلك فيجعل كل اعتلال من ظاهر وباطن حسدا وسحرا. والذين يعملون في هذا المجال إلا من رحم الله تبارك وتعالى هم مرضى، وينبغي أن يعالجوا وأن يؤخذ على أيديهم، فما أكثر ما دمروا من المسلمين والمسلمات، إذ يوهمونهم أنهم مسحورون وأن السحر يؤثر كذا وكذا وأنه سحر كذا وكذا، ووضعوا الكتب في تلك التصنيفات التي لم يأتي بها كتاب ولا سنة ولا تكلم فيها واحد من سلف الأمة. الرجل إذا لم يكن منجبا فعفريت قد دخل حتى سكن غدة البروستاتا عنده فكان فيها مشكلة، ماذا نفعل في هذا العفريت وكيف نستخرجه؟ المرأة إذا كانت عاقرة فعفريت أو عفريتان تسلل أو تسلل حتى كان كل في مبيض، فمنع التبويض وانتهى الأمر. كل شيء إذا صدع فهذا سحر وعمل صنعته أم فلان عند فلان على روثة حمار وعظمة كلب ثم جعلت في خرابة فما تزال مؤثرة فاعلة. هذا وهم، نثبت ذلك ونعلم أنه يكون، ونجتهد في التحصن بالآيات وبالأحاديث الثابتات من أثر ذلك ومن شره، ونجتهد في التوكل على الله. وإذا وقع شيء من ذلك فإنما يفزع إلى الرقى المشروعة بشروطها التي حددها العلماء، وهي مؤسسة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والخير كل الخير والهدى كل الهدى فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الالتزام بالإسلام مشكل جدا في هذا العصر والأوان، لأنه كالسير على الحبل المشدود بين قمتين، لأنه الوسط بين الإفراط والتفريط، والناس إما مفرطون وإما مفرطون، وقل من تجد من كان متزنا معتدلا على فهم صحيح للإسلام الحنيف. أكثر الناس يتبع هواه ويؤثر دنياه ويجانب الشرع ولا يفهم الدين ولا يحقق التوحيد ويجانب الاتباع ويدعي أنه أعلم العالمين وأفقه الفاقهين، وهذا كله ضلال مبين. فعلى الإنسان أن يستقي العلم الشرعي من مصدرين، من كتاب الله وسنة رسول الله، ويكون فهمه للكتاب والسنة بفهم الأصحاب ومن تبعهم بإحسان. إن فعل ذلك نجا وسلم، إن جانبه هلك وغرم. على الإنسان أن يجتهد في تحقيق هذه الأمور. عندنا ها هنا ثلاثة شروط لجواز الرخى وكونها مشروع. بعض الناس ينكرها جملة ويقول لا أثر لها مع ثبوتها، وبعض الناس يعتمد عليها معلقا القلب بها، حتى إنه يحدث عنده بالإحياء أحيانا بعد تحسن في حالته إذا ما رقي، لا للأثر الشرعي الذي يكون، لأن المحل غير قابل أصلا، إذ هو غير معتقد بيقين أن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد، وأن هذه الرقى كما مر وكما يأتي في الشروط ليست مؤثرة بذاتها، وإنما الأمر كله لله رب العالمين. تحصل مما مر أن الرقى لا تجوز إلا باجتماع ثلاثة شروط، فإذا اجتمعت فيها كانت رقية شرعية، وإن اختل منها شيء كانت رقية ممنوعة بدعية. الأول أن تكون من الكتاب والسنة فلا تجوز من غيرهما، يأتون بكلام غير مفهوم، يأتون بالتهاطيل السبعة وبأسماء من الأسماء السريانية وربما لم تكن من لغة أصلا. فما يدعي كثير ممن يدعي أن به مسا وأن الجن قد نطق على لسان، أهل السنة يثبتون دخول الجني في الإنسي والأدلة على ذلك متوافرة، ولكن ليس كل اختلال معناه أن جنيا قد دخل في الجسد الإنساني، وإنما الصرع الشيطاني ينبغي أن يفرق بينه وبين الصرع العضوي. الصرع صرعان، صرع عضوي وصرع شيطاني، وليس هذا بتقسيم حادث على حسب قواعد الطب الحديث، هو كذلك، ولكن قال به سلفنا الصالحون وحرره العلامة ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد، ودعا إلى التفريق بين الصرعين، بين الصرع العضوي الجسدي والصرع الغيبي الشيطاني الذي لا يتعلق بالجسد وإنما يكون من الشيطان الذي تلبس بالجسد. لابد من التفريق بين هذين الأمرين. أهل السنة يثبتون دخول الجني في الإنسي، بعضهم يقول كيف يدخل الجني في الإنسي؟ نحن نأخذ قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم على ظاهره، ولماذا نؤوله؟ هذا أمر. الأمر الثاني أن الشيطان كما يدعون مخلوق من نار، فهم يقولون لو دخل الجسد الإنساني أحرقه، فيقال سبحان الله، الشيطان مخلوق في أصل خلقته من النار، والإنسان من أصل خلقته مخلوق من الطين، فهل الإنسان الآن طين في حال الحياة؟ هل هو طين أم أنه يصير إلى التراب الذي خلق منه أول مرة؟ هذا إذا مات، لأن بعض الناس يستشكل ويأتي بحجج وإيرادات فارغة، يقول إن الشيطان مخلوق من النار فكيف يعذب بالنار؟ لما قيل لبعض الأئمة هذا قال أصبر علي أياما حتى أجيبك، فذهب فأتى بكومة من تراب فصنع لبنة فجعلها في الضح حتى يبست، جعلها في الشمس حتى صارت صلبة صلدة ثم جاء بها وقال له: الإنسان مخلوق من أي شيء؟ قال: مخلوق من الطين. قال: لو ضربت بهذا الطين الآن رأسك تعذب به أو لا؟ فكذلك الشيطان. على كل حال، أن تكون من الكتاب والسنة فلا تجوز من غيرهم. فإذا أتاك آت يقول أرقيك وأخذ يهدي بكلام لا يفهم معناه، فإياك أن تمكنه، فإنه شيطان، لن يزيدك إلا وهنا ولن يزيدك إلا مرضا. وإنما الرقية بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون باللغة العربية محفوظة ألفاظها مفهومة معانيها، فلا يجوز تغييرها إلى لسان آخر. الثالث أن يعتقد أنها سبب من الأسباب لا تأثير لها إلا بإذن الله عز وجل، فلا يعتقد النفع فيها لذاتها، بل فعل الراقي السبب والله تبارك وتعالى هو المسبب إذا شاء. هذه ثلاثة شروط ينبغي أن تتوفر حتى تكون الرقية جائزة: أن تكون من الكتاب والسنة فلا تجوز من غيره، أن تكون باللغة العربية مفهومة المعنى محفوظة اللفظ، وألا يعتقد أنها هي التي تأتي بالشفاء، وإنما يعتقد أنها سبب من الأسباب. إذا شاء الله أمضاه، وإذا لم يشأ لم يمضه. فالمرء قد يأخذ بالأسباب ولا تؤتي أكلها. معلوم أن الإنسان إذا تزوج فإنه ينجب، هذا هو الغالب لحفظ النسل، ولكنه قد يتزوج ولا ينجب، فيكون آخذا بالسبب وتخلف عنه الأثر، لأن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد. فلا يتكلن أحد على سبب، وإنما الاتكال والتوكل على الله رب العالمين وحده، هو وحده فعال لما يريد. ثم شرع رحمه الله في الكلام على التمائم والحجب. وفي التمائم المعلقات إن تكو آيات مبينات، فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها وبعضهم كف. في التمائم المعلقات، أي التي تعلق على الصبيان والدواب ونحوها، إن تكو أي تلك التمائم آيات قرآنية مبينات، وكذلك إن كانت من السنن الصحيحة الواضحة، فالاختلاف في جوازها واقع بين السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. فبعضهم أي بعض السلف أجازها. يروى ذلك عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأبي جعفر محمد بن علي وغيرهما من السلف. والبعض منهم كف، أي منع ذلك وكرهه ولم يره جائزا، منهم عبد الله بن عكيم وعبد الله بن عمرو وعقبة بن عامر وعبد الله بن مسعود وأصحابه كالأسود وعلقمة ومن بعدهم كإبراهيم النخعي وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين. الرقى إذا كانت من الكتاب والسنة هل تعلق أو لا تعلق؟ أجازها بعض السلف كما مر، ومنع منها بعضهم، ولكن ما المختار من ذلك؟ هل يصار إلى جواز التعليق؟ تعليق الرقى من الكتاب ومن السنة الثابتة. الآن الرقية من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يجوز تعليقها على الصبيان والدواب وما أشبه أو لا؟ الخلاف واقع في هذا الأمر، بعضهم يقول يجوز وبعضهم يقول لا يجوز. لا شك أن منع ذلك أسد لذريعة الاعتقاد المحظور، لا سيما في زمننا هذا، فإنه إذا كرهه أكثر الصحابة والتابعين في تلك العصور الشريفة المقرمة، والإيمان في قلوبهم أكبر من الجبال، فلأن يكره في وقتنا هذا وقت الفتن والمحن أولى وأجدر بذلك. كيف وهم قد توصلوا بهذه الرخص إلى محض المحرمات وجعلوها حيلة واسيلة إليها؟ فمن ذلك أنهم يكتبون في التعاويذ آية أو سورة أو بسملة أو نحو ذلك، ثم يضعون تحتها من الطلاسم الشيطانية ما لا يعرفه إلا من اطلع على كتبهم، ومنها أنهم يصرفون قلوب العامة عن التوكل على الله عز وجل إلى أن تتعلق قلوبهم بما كتبوا، بل أكثرهم يرجفون بهم ولم يكن قد أصابهم شيء. إذن المختار في ذلك أنه ممنوع سدا لذريعة الاعتقاد المحظور، لا سيما في زمننا هذا. وإذا كان أكثر الصحابة والتابعين في العصور الشريفة المكرمة وكان الإيمان في قلوبهم أكبر من الجبال، قد منعوا ذلك، أكثرهم قد منعوا ذلك، فلأن يكره ذلك في وقتنا هذا في وقت الفتن والمحن لهو أولى وأجدر. ثم إن أولئك الذين اتخذوا تلك التمائم والحروز والرقى مهنة وحرفة، أولئك الذين فعلوا ذلك توسلوا بما يجعلون من الآيات والأحاديث في صدر تلك الرقى والأحراز والحروز، توسلوا بتلك الآيات والأحاديث إلى أن يكتبوا من الطلاسم الشيطانية ما لا يعرفه إلا من اطلع على كتبه، يصرفون قلوب العامة عن التوكل على الله عز وجل إلى أن تتعلق قلوبهم بما كتبوا، بل أكثرهم يرجفون بهم ولم يكن قد أصابهم شيء. ضعاف النفوس من المسلمين الذين لا يتحصنون ولا يحكمون التوحيد يتأثرون بسرعة، وهذا أمر معلوم في كثير من الأماكن من القرى وغيرها، فإن الواحد من الشباب أو غيرهم إذا أراد الزواج أرسل إليه المشعوذ أو الساحر فقال إن لم تجعل لي جعلاً أمسكتك عن أهلك، وهو بين أمرين، إما أن يعطيه ما يطلبه منه وإما أن يلجأ إلى تحصينات لا من الكتاب ولا من السنة في قبيل ولا دبير، كما هو معلوم من فعل العوام، يقول عليك أن تجعل حول وسطك شبكة صياد حتى لا يصطاد، ويأتون بأحوال عجيبة من تلك الأمور السحرية الشركية التي عمت المجتمع الإسلامي. ولا تحسبن أن ذلك مرتبط بتدني المستوى المعيشي الاقتصادي، بل هو في أرقى المستويات أكبر وأعظم، حتى إنك لتجد لكل صاحب شركة ومال إلا من رحم الله رب العالمين وفيهم من الأفاضل كثير، تجد لكل واحد من هؤلاء ساحر لحياطة المال والمحافظة على المكتسبات إلى غير ذلك. وهذا كله يصرف القلوب عن التوكل على علام الغيوب الذي بيده النفع والضر، وهو على كل شيء قدير، وهو فعال لما يريد، وأنه تبارك وتعالى لا يمكن أن يصيب أحدا شيء إلا بإذنه. فإذا خلى الله تبارك وتعالى بين العبد بذنبه بسيئات أعماله وما يكيده له الكائدون، أصابه من ذلك ما يكون بمشيئة ربنا جل وعلا. ولذلك إذا غلبت فلا تقل إن العدو قد غلب، ولكن قل إن النصير قد تولى. إذا غلبت فلا تقولن إن العدو قد غلب ولكن النصير تولى. لم يغلبك عدوك، وإنما تولى عنك ناصرك، أعرض عنك نصيرك فتمكن منك عدوك. يأتي أحدهم إلى من أراد أن يحتال على أخذ ماله مع علمه أنه قد أولع به، فيقول له إنه سيصيبك في أهلك أو في مالك أو في نفسك كذا وكذا. يقول له إن لم تفعل سيصيبك كذا، ولا يعلم الغيب ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضر، ولكن المسكين ذو نسيج نفسي هش متهرئ، فسرعان ما تنفذ إليه تلك الدعاوى. يقول إن لم تفعل كذا سيصيبك كذا وكذا، فيذهب المسكين لكي يأتي لنفسه بما أخبره به، وما يملك الآخر له شيئا. تأمل في كلام الشيخ رحمه الله. يأتي أحدهم إلى من أراد أن يحتال على أخذ ماله مع علمه أنه قد أولع به، فيقول لا إنه سيصيبك في أهلك أو في مالك أو في نفسك كذا وكذا، أو يقول له إن معك قرينا من الجن أو نحو ذلك، ما أشبه الليلة بالبارحة. كتب الشيخ رحمه الله ذلك وقتما كتبه وفي ديار غير ديارنا، وكأنما يصف حالنا، وكذا في جميع ديار المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول معك قرين من الجن، ولا بد أن نعقد الصلحة بينك وبين القرين، فأتي برغيف من الخبز وما تيسر من المال. والقرين يأخذ المال؟ يقول لا، ولكن ستأكل مع القرين عيشا وملحا ويطفئ الأنوار ويظلم الضار، ثم يأكل هو من الرغيف ما شاء، ويقول للآخر المسكين وهو يرتعد، لأن القرين هو الذي يأكل معه، ومن يطيق أن يأكل مع قرين؟ عقله ليس معه، روحه قد غابت عنه. ثم تضيء الأنوار، وإذا الرغيف قد نقب منه ما نقب، فهو أكل عفاريت. ويقول الآن اصطلحتما، يقول أخذ المال، يقول لا، هذا المال له هو. إن معك قرينا من الجن، ويصف له أشياء ومقدمات من الوسوسة الشيطانية، موهما أنه صادق الفراسة فيه، شديد الشفقة عليه، حريص على جلب النفع إليه. فإذا امتلأ قلب الغبي الجاهل خوفا مما وصف له، حينئذ أعرض عن ربه، صار يخاف خوفا شركيا من غير الله رب العالمين. وأقبل على ذلك الدجال بقلبه وقالبه، والتجأ إليه وعول عليه دون الله عز وجل، وقال له فما المخرج مما وصفت وما الحيلة في دفعه؟ يقول أنا الآن بك ثم بالله، لا يقول بالله ثم بك، ولا يقول أنا الآن بالله وحده، ولكن أنا الآن بك. وكأنما وقع في حماه، وهو الذي يدفع عنه الضر ويجلب إليه الخير، يلتجئ إليه ويعول عليه دون الله عز وجل، ويقول لا فما المخرج مما وصفته وما الحيلة في دفعه؟ كأنما بيده الضر والنفع. فعند ذلك يتحقق فيه أمله ويعظم فيه طمعه وفيما عسى أن يبذله له، فيقول لا إنك إن أعطيتني كذا وكذا كتبت لك من ذلك حجابا طوله كذا وعرضه كذا، ويصف له ويزخرف له في القول، وهذا الحجاب علقه من كذا وكذا من الأمراض. أترى هذا مع هذا الاعتقاد من الشرك الأصغر؟ لا، بل هو تأله لغير الله وتوكل على سواه والتجاء إلى غير الله وركون إلى أفعال المخلوقين وسلب لهم من دينهم، فليس هذا من الشرك الأصل. وأكثر الذين تلم بهم تلك الملمات يقعون في الشرك الأكبر والعياذ بالله رب العالمين، لا يعلق قلبه بربه أبدا، لا يقول أقوم في جوف الليل ركعتين بين يدي ربي تبارك وتعالى أسأله العافية ويدعو باكية في سجوده وفي أدبار الصلاة ملتجئا إلى الله سافحا العبرة تائبا إلى ربه تبارك وتعالى ليكشف عنه ضره. هؤلاء يسلبون ويسرقون الإيمان من القلوب بالمضحكات المبكيات كما في تلك الطرفة القديمة. رجل كان صعلوكا مفلوكا وكان عائشا في حارة شق الثعبان وهي حارة ضيقة ينحشر المرء إذا صار فيها سيرا طبيعيا، ربما كان لابد أن يسير لينفذ بجنبه، فأراد أن يتحصل على الماء فصار إلى الدجل فطارت شهرته، وسمعت به امرأة من الطبقة الأرستقراطية فجاءت يوما بسيارة فارهة وطلبت منه أن يصنع لها حجابا إذ كانت لا تنجب، فأتى بورقة وكتب شيئا وجعله في خرقة ثم خاطها وقال لها اجعلي هذا تحت وسادة زوجك وستنجبين. أعطته ما تيسر وراحت، ثم بعد حين جاءت بسيارة أفرة يسوقها ويقودها سائق وهي بالخلف وبالخلف كبش ضخم له قرنان قد التويا والحارة ضيقة يا صاحبي، فأوقفت السيارة بما بعدها ونزلت الست ونزل السائق يجر كبشه ويسأل عن بيت فلان، تجمع الصبيان والنساء وصار فرحا، فدخلت فأعطته الكبش وأعطته المال فقال كيف الحال؟ كانت قد غابت شهورا، قالت ما أنفع حجابك سيدي، وأخبرته أنها قد أنجبت ذكرا وقرت العين به، وكان زوجها مهددا لها بأن يتزوج غيرها أو عليها، ثم راحت وتقاطر بل تدافع سيلا على بيت الرجل أهل الحارة، ويحك يا فلان منذ متى وأنت تعرف هؤلاء القوم الذين يستعملون الصابون في كل يوم؟ هؤلاء قوم نظيفون، فمن أين عرفت هؤلاء؟ فقال لا شيء، هذه المرأة كانت قد جاءت من عدة شهور وطلبت أن أصنع لها حجابا فصنعته فأنجبت، فجاءت من أجل أن تعطيني شيئا. قال وماذا كتبت في حجابها؟ قال لا شيء، أنا كتبت في الحجاب تخلفي ما تخلفي الله لا يجعلك تخلفي. لا أكثر؟ قال لا أكثر. قالوا هذا حجاب سره باتع، أترى هذا مع هذا الاعتقاد من الشرك الأصغر؟ لا، بل هو تأله لغير الله وتوكل على غيره والتجاء إلى سواه وركون إلى أفعال المخلوقين وسلب لهم من دينهم. فهل قدر الشيطان على مثل هذه الحيل إلا بوساطة أخيه من شياطين الإنس؟ قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. ثم إنه يكتب فيه من طلاسمه الشيطانية شيئا من القرآن ويتعلقه على غير طهارة ويحدث الحدث الأصغر والأكبر وهو معه أبدا لا يقدسه عن شيء من الأشياء. فالله ما استهان بكتاب الله تعالى أحد من أعدائه استهانة هؤلاء الزنادقة المدعين الإسلام به، والله ما نزل القرآن إلا لتلاوته والعمل به وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق خبره والوقوف عند حدوده والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والإيمان به، كل من عند ربنا. وهؤلاء قد عطلوا ذلك كله ونبذوه وراءهم ظهريا، ولم يحفظوا إلا رسمه كي يتأكلوا به ويتكسبوا كسائر الأسباب التي يتوصلون بها إلى الحرام لا الحلال. ولو أن ملكا أو أميرا كتب كتابا إلى من هو تحت ولايته أن افعل كذا واترك كذا وأمر من في جهتك بكذا وانههم عن كذا ونحو ذلك، فأخذ ذلك الكتاب ولم يقرأ ولم يتدبر أمره ولا نهيه ولم يبلغه إلى غيره ممن أمر بتبليغه إليه، بل أخذه وعلقه في عنقه أو عضده ولم يلتفت إلى شيء مما فيه البتة، لعاقبه الملك على ذلك أشد العقوبة ولسامه سوء العذاب. فكيف بتنزيل جبار السماوات والأرض الذي له المثل الأعلى في السماوات والأرض وله الحمد في الأولى والآخرة وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، وحسبي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. التمائم المحرمة والطلاسم، وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام. وإن تكن التمائم مما سوى الوحيين بل من طلاسم اليهود وعباد الهياكل والنجوم والملائكة ومستخدم الجن ونحوهم، أو من الخرز أو الأوتار أو الحلق من الحديد وغيره، فإنها شرك، أي تعلقها شرك بدون مين، أي بدون شك، إذ ليست هي من الأسباب المباحة ولا من الأدوية المعروفة، بل اعتقدوا فيها اعتقادا محضا أنها تدفع كذا وكذا من الآلام لذاتها الخصوصية. زعموا فيها كاعتقاد أهل الأوثان في أوثانهم، بل إنها قسيمة أي شبيهة الأزلام التي كان يستصحبها أهل الجاهلية في جاهليتهم ويستقسمون بها إذا أرادوا أمرا، وهي ثلاثة قداح مكتوب على أحدها افعل والثاني لا تفعل والثالث غفل، فإن خرج في يده الذي فيه افعل مضال أمره، أو الذي فيه لا تفعل ترك ذلك، أو خرج الغفل أعاد استقسام. قد أبدلنا الله تعالى وله الحمد والمنة خيرا من ذلك صلاة الاستخارة ودعاء. والمقصود أن هذه التمائم التي من غير القرآن والسنة شريكة للأزلام وشبيهة بها من حيث الاعتقاد الفاسد والمخالفة للشرع في البعد عن سيما أولي الإسلام، أي عن زي أهل الإسلام، فإن أهل التوحيد الخالص من أبعد ما يكون عن هذا وهذا، والإيمان في قلوبهم أعظم من أن يدخل عليه مثل هذا، وهم أجل شأنا وأقوى يقينا من أن يتوكلوا على غير الله أو يثقوا بسواه. وبالله التوفيق وله الحمد والمنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.